بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. كنا معكم في بيان هذه النقطة المهمة والخطيرة في الحقول المعرفية. ما هي؟ كيف تنتقل الآيات الأفقية أو الأنفسية أو حتى الحقيقة المقدسة وصفاتها إلى أفقي الفهم؟ وبعبارة أخرى، كيف نشكل القضايا التي تحكي الآيات الأفقية والأنفسية أو الذات الإلهية وصفاتها المقدسة؟ بحث يسمى نظرية الصدق، سمه أنت كما تشاء، المصطلح لا يهم. ومثلت لكم ب الوردة الجميلة كآية أفقية. أقول آية أفقية للاستئناس القرآني، لأن هذه آيات ذو الآية حاضر فيها، وهو الله تعالى. تنظر إلى هذه الواقعيات في نفسك، خصوصا الضمير، الضمير أو الوجدان، لا كونسيونس. يا الله، آية إلهية عظيمة. وكذلك الواقعيات الخارجية، ترى الله تعالى حاضرا فيها. هذا هو المعنى الآياتي، يعني القرآن الكريم كيف يبين الواقعيات في دائرة القدس، لا يراها واقعيات منفصلة كما يراها العلماني، يراها مندكة في ذي الآية الذي هو الله تعالى. هذا بحث قرآني لا يهمنا الآن. الآن عندنا آية أفقية، الوردة جميلة. الآن كيف تستقر هذه الآية الأفقية التي تخضع لقوانين الوجود، من قوانين الوجود الأثار، عندها أثار. مثلا النار حارة، إذا وضعت يدك في النار تتقطع اليد، هذه من أثار النار. الوردة جميلة، إذا ركزنا على الجمال أثارها تنعش الخيال ويلتذ العقل بهذا التناغم الموجود في الوردة، لأن الجمال ما هو؟ جمال هو كثرة تعود إلى وحدة، هذا هو التناغم، وتكون صارخة مكشوفة تصرخ تقول أنا هنا، هذا هو الجمال. كيف تصير هذه الآية الأفقية أو هذه الواقعية باللسان الفلسفي في النظم المنطقي وتخضع لمقتضياته لقوانينه، يعني تخرج من القوانين الوجود، قوانين النظم التحققي، إلى النظم الفهمي، النظم المنطقي كما أسميه أنا، لورد لوجيك. هناك نتعامل مع طبائع المثالية، ما عندنا علاقة بهذه الوردة بالخصوص. أصل إلى الوردة الحسية، هنا بدأنا خطوات التحليل. أتعامل مع الوردة الخارجية الآن، أشعة نورية تنعكس على الوردة، الوردة لها حيثيات تجعل هذا النور يتحلل إذا وصل إلى عيني أنا. من جعله يتحلل؟ هذه الشروط الفيزيائية الخارجية، هذه الواقعيات المادية في الخارج. ما يسبب الإدراك، الإدراك الحسي، لأني أتعامل مع هذه الوردة في مقابلي، هذا الاحتكاك الفيزيائي من خلال الذبذبات في احتكاك بين المادة البشرية والمادة الخارجية، تأثير وتأثر، ذبذبات تأتي إلى عيني، مادة، مادة بشرية، العين مادة البشر، يأتي التأثير والتأثر، يكون هذا التأثير والتأثر سببا في حصول صورة الوردة بحيثية الجمال، وردة والجمال، إذا ركز فقط على هذين البعدين. أي في العضو الذي تأثر بالنفس الإنسانية، فأشاهد الوردة الخارجية بحيثية الجمال من خلال هذه الصورة الحسية. عند المشاء، لأن هذه الصورة في مادة، لأنهم يؤمنون بأن القوة الإدراكية مادية عندهم، القوة التي في الحواس الخمس مادية، فالصورة تكون مادية. عند صدر المتاني يقول لا، هذا خرطي، صورة مجردة لأن لها علاقة بالنفس، المادة فقط هناك إعداد. إذن ترقت هذه الوردة الجميلة إلى مرتبة الحس، يعني استقرت في أفق النفس الإدراكية، هذا هو النظم المنطقي، إلا أنه في الأدنى. ثم القوة العاقلة لها قابلية أن تصعد هذه الوردة إلى الخاصة المتصلة بالوردة الخارجية كآية أفقية محدودة ومشخصة إلى طبيعة كلية. الوردة بما هي وردة؟ لا علاقة لها بالوردة الخارجية، حتى لو ذبلت وانتهت، هذا الطبيعة محرزة، هذه الطبيعة الكلية، هذا هو العنوان الكلي، نحن نسميها الطبيعة المثالية، هذه الطبيعة، طبيعة الوردة. نعم، طبيعة الوردة، أضع الطبيعة كموضوع في النظم المنطقي، هنا الطبيعة بقيد في النظم المنطقي، طبيعة في الذهن. هذه الطبيعة في الذهن سميها مفهوم الوردة، يحكي هذا المفهوم، مفهوم الوردة ماذا يحكي؟ الوردة الخارجية كآيات أفقية أو كآية أفقية؟ لا أبدا، يحكي تلك الطبيعة المثالية، يعني من خلال هذه الطبيعة المقيدة في أفق الذهن، يعني الآن هي في أفق الذهن الإدراكي، أعاين الطبيعة المثالية، يسمى في المشاء الكلي طبيعي، أعاين الطبيعة، طبيعة الخارجية لا، طبيعة الخارجية مصداق من مصادقها. إذن مفهوم الوردة أوصلني إلى الوردة الخارجية أم إلى الطبيعة المثالية الكل الطبيعي؟ وصلني إلى الكل الطبيعي، هذا الكل الطبيعي عاينته في الخارج، نعم له تواجد في النشأة الوجودية، هناك يقطف، هناك يشم، هناك يلتذ به لذة إبصارية يعني الجمال و و و هذه نشأة أخرى. إذن الطبيعة المثالية تعلو على النظم المنطقي وتعلو على النظم التحققي الخارجي. ثم تأتي الحكاية، يعني أنا في النظم المنطقي تحكي الحكاية عن الآية الأفاقية الوردة الخارجية، أضم إليها الجمال، الجمال الشخصي أم الجمال كذلك صعد إلى الجمال الكلي، طبيعة الجمال. أقول الوردة جميلة، يعني الوردة كائنة في الكيان الخارجي بالجمال. اللغة الفارسية تشير إلى هذا الأمر، اللغة الفرنسية تشير إلى هذا الأمر، اليونانية، الإنجليزية، الألمانية، أست، اللغة الفرنسية تقول أي يعني أست، جاك أست دوبو، أي دوبو، كأنك قلت جاك دوبو أست. نعم، اللغة اللغة اليونانية كذلك عندها، اللغة الإنجليزية is، is يعني است، است. هذه من اللغة العربية. اللغة العربية ما تحتاج إلى هذا الأمر. الوردة جميلة، يفهم العربي أن الوردة الكائنة يعني المقيدة بالوجود يعني في النظم التحققي تكون جميلة. إذن أنا الآن عندي في النظم المنطقي هذا التركيب، الوردة جميلة. بعد أعود إلى النظم الآياتي، النظم التحققي، من الذي يعيدني؟ أست، الكينونة، يعني الوردة المتحيثة بالكينونة جميلة. ما معنى هذا الحديث؟ يعني أنا الآن أتعامل مع الطبيعة الكلية، الطبيعة المثالية. هذه الطبيعة المثالية تقول إذا شئت أن تراني كآية أفقية فيجب أن تتعامل مع الوجود. الفارسي واليوناني والفرنسي والألماني والإنجليزي يأتي بهذه هذه المفردة جول زيباست، جول يعني وردة، زيبا يعني جمال، أس هذا الربط، يعني الحكاية الخارجية. إذن أنا جئت من الخارج من خلال الحس، وصلت إلى الطبائع المثالية. هذه الطبائع المثالية تحكي عن الوردة المثالية أنها جميلة. غاية الأمر بما أنني في أفقي الإدراك، طبيعة الإدراك يوصل إلى ما هو خارج عنه، أي في العالم التحقق. أريد أشم هذه الوردة، أقطف هذه الوردة، أين؟ في ذهني. يعني الوردة في أفق الذهن تقطفها أنت؟ مستحيل. الوردة المثالية تقطفها أن لك ذلك. هذه حكمة إلهية صرمدية، طبيعة مثالية لا يمكن أن تصل إليها. أين تشمها وتقطفها؟ في الواقع الخارجي. وبالتالي هذه القضية تقول أنا بوصفي قضية إدراكية، طبيعة الإدراك يحتاج إلى متعلق. المتعلق الأول ما هو؟ الطبيعة المثالية. المتعلق الثاني والخارج. المتعلق الأول يسمى المعلوم بالذات، المتعلق الخارج يسمى المعلوم بالعرض. إذن عندي مفهوم الوردة يوصلني إلى الوردة المثالية. هذه الوردة المثالية تتجلى كآيات أفقية في الواقع الخارجي. هذه الوردة الجميلة، تلك الوردة الجميلة، الوردة الأسترالية، الوردة الأمريكية، الوردة الهندية، وهذا. إذن ببركة الكينونة أو أست وصلت إلى الواقع الخارجي، فتكون القضية حاكية عن الواقع الخارجي كما هو، وهذا هو الصدق. إذن ملاك الصدق، صدق القضايا يعني مطابقة القضايا للواقع الخارجي، وهذا أصل، هذا هو الوجود، هذا هو الوجود. مرة تقول الوردة جميلة، مرة تقول الوردة موجودة. الوردة موجودة تسمى الهالية البسيطة، حمل الوجود على الطبائع هالية بسيطة. ما معنى؟ يعني الوردة في أفق الوجود، غير الوردة الخالصة، هذه الوردة المثالية، لا، جاء شيء جديد، الوردة موجودة. وبقول صدر المتعلين الوردة وجود، ما معنى؟ يعني الوردة صارت آية أفقية محيطة بماذا؟ بطاردية العدم، يعني متحققة. مرة أرقى أقول الوردة جميلة، ما معنى؟ يعني الوردة التي تحققت تعينت بالجمال، الوردة التي تحققت تعينت بالجمال. باللغة الفارسية يقولون قول زيبا قاست، يعني الوردة الكائنة جميلة. في اللغة العربية لا يقولون الوردة الكائنة جميلة، الكائنة ذي يحذفها، الوردة جميلة معروفة. يعني اللغة العربية لغة مثالية أكثر من جميع اللغات، صار اللغات الأخرى لغات ليست مثالية، لغات مندكة في الخارج، اللغة العربية لغة مثالية. نعم، وهذه قوة اللغة العربية. إذن الذي يربط النظم المنطقي بالنظم الخارجي هو الوجود. ولهذا نقسم القضية إلى هلية بسيطة وهلية مركبة. الملاك هو الوجود، إذا كنا في الوجود المحمولي نقول الوردة موجودة، إذا كنا في الوجود الرابط يعني الوردة جميلة أست قول زيباست. هنا الكينونة تكون بقولهم تكون رابطا، يعني الوردة الكائنة جميلة، هذه تسمى الهلية المركبة. الهلية المركبة خرجنا من أصل التحقق إلى حيثية الجمال مركبة. فالقضية إما هلية بسيطة هلية مركبة. هلية بسيطة هو حمل الوجود المطلق على الطبائع، الإنسان موجود، الماء موجود، الله موجود، الملك موجود، الجن موجود، الشيطان موجود، هذه كلها هليات بسيطة. أما الله حي، الإنسان عالم، الشيطان خبيث، الملك نور، هذه كلها هليات مركبة أيها الجامعي، لأن يعني الحوزوي هذه عنده من البديهيات. إذن إذا ركزنا على الطبيعة فقط بما هي كينونة خارجية نقول الإنسان موجود، الماء موجود، الله موجود، الملك موجود، هذه هلية بسيطة. مؤداها ما هو؟ اكتب جيدا، البعض يشتبه يقول ثبوت الوجود للطبيعة، يعني ثبوت الوجود للإنسان، خطأ كبير. الإنسان وجود مؤداها ثبوت الإنسان، يعني تحقق الإنسان، ليس ثبوت التحقق للإنسان، لأنه ثبوت التحقق للإنسان يعني الإنسان موجود في الرتبة السابقة تحصيل للحاصل. لا، مؤدى الهلية البسيطة الإنسان وجود يعني ثبوت الإنسان، تحقق الإنسان. أما في الهلية المركبة تقول الإنسان عالم، الله حي، الوردة جميلة، الملك نور، ثبوت شيء لشيء. هنا تأتي القاعدة الفرعية التي بينتها بالتفصيل، ثبوت شيء لشيء تجري فقط في الهليات المركبة ولا تجري في الهلية البسيطة. قاعدة الفرعية لا تجري في الإنسان موجود الله موجود، لا أبدا، تجري دائما في الله حي، الإنسان عالم، الملك نور، ثبوت شيء لشيء. ثبوت شيء لشيء في ظرف فرع ثبوت ثبوت الشيء الثاني يعني المحمول في الظرف نفسه ضرورة، أما المحمول لا، قد يكون بالضرورة وقد يكون بالإمكان. هذه بيناها فيما مر بالتفصيل، لا نعيد البيان. إذن الذي يربط مكونات الذهن بمكونات عالم التحقق هو الوجود، يعني الوجود نور، كما أنه ينير الواقع الخارجي ينير الذهن. نعم، يعني يحقق الآيات الآفاقية، ملاك تحقق الآيات الآفاقية وملاك تحقق الآيات الفهمية، الآيات الإدراكية. ومثلت لكم بالمرآة، مرآة متى نشاهد الأشياء في المرآة؟ بالنور، ما فيه نور المرآة لا شيء. هذا النور يحقق الأشياء الخارجية بوجود مرآوي، هذه الأشياء في المرآة تخضع لمقتضيات المرآة. لا يمكن للطفل الصغير أن يأكل الموزة المرآوية، لا يمكن، إذا أراد أن يلمسها لا يلمس إلا الزجاج. لماذا؟ لأن الموزة في المرآة تخضع لأحكام المرآة، والموزة الخارجية تخضع لمقتضيات الوجود الخارجي. هناك يمكن للطفل الصغير أن يلمسها ويأكلها. الموزة الخارجية ببركة الوجود تعينت، الموزة المرئوية ببركة الوجود تعينت. يعني أنا لا أرى الموزة الخارجية إلا بالنور، لأن النور هو الوجود السارين، وجود النافذ، ولا أرى الموزة في المرآة إلا بالنور. فكذلك في عالم الفهم لا يمكن أن أدرك الكيانات الذهنية إلا ببركة الوجود، ولا يمكن أن أدرك الواقعيات الخارجية إلا بفضل جمال الوجود. إذن عندي وردة خارجية، آية أفاقية صارت آية فهمية، آية إدراكية، الوردة جميلة. هذا التركيب القضوي كلما كان دقيقا وصحيحا فأنت أين؟ فأنت في الواقع الخارجي. إذن عالم الإدراك أو النظم المنطقي هو فهم الواقع، يعني التواجد في الواقع فهما، تواجد في الواقع فهما. فإذا كنت أنا جائعا، أنا أتواجد في عمق الجوع، هذا التواجد الخارجي. إذا قلت أنا جائع، موضوع محمول، قضية إدراكية، هذه الواقعية التي أشاهدها وأعيشها في كياني انتقلت إلى نظم جديد أدراكي في قضية، هناك محمول وموضوع، أنا موضوع جائع محمول، هذه قضية إدراكية في النظم المنطقي. كلما كان هذا التركيب في النظم المنطقي والنظم الإدراكي دقيقا يوصلك إلى الواقع كما هو. إذن تواجدي في الجوع الواقعي هذه حقيقة أنطولوجية، حقيقة وجودية. تواجدي على مستوى القضية أنا جائع، هذه قضية هنا حقيقة منطقية. متى تكون هذه القضية صادقة؟ إذا طابقت الواقع، أنا جائع حقيقة. نعم، إذا كنت أمزح مع زوجتي وأقول أنا جائع وأنا لست جائعا، ملأت بطني في المطعم مع أصدقائي أمرح وأمزح، ثم آتي للزوجة أقول أنا جائع فأمزح معها وأكذب، فأنا جائع قضية كذبة لا تحكي الواقع. إذا كنت أنا جائعا حقيقة فالقضية تكون صادقة. إذن كلما تشكلت القضية في النظم المنطقي، التشكل الذي يناظر الواقع، الآيات الأنفسية أو الآيات الأفاقية أو دائرة الذات الإلهية وصفاتها المقدسة فالقضية تكون صادقة. هذه نظرية الصدق، مطابقة ما في النظم المنطقي لما في النظم التحققي والخارجي، نظرية الصدق. الآن جاءت نظريات أخرى تزاحمها لأنهم أشكلوا على نظرية الصدق إشكالات في تصوري لا ترد أبدا لضعفهم في الميتافيزيقا، فجاءوا بنظرية الانسجامية ونظرية النفعية لويليام جيمس وبعض المقاربات تدرس في نظرية المعرفة الحديثة. نظرية المعرفة الحديثة الآن في بحوث باللغة الإنجليزية عن نظرية الصدق واسعة، نعم حتى في كتب عن نظرية الصدق التي نتبناها نحن في أدبياتنا الحوزوية. نظرية الصدق يعني مطابقة القضية، إذا قلنا قضية يعني نظم منطقي للواقع الخارجي. كيف هذه المطابقة؟ يعني مطابقة عرفية، يعني ما في الدين يخرج إلى الخارج ويطابق الواقع كما تطابق الكف الكف، لا أبدا. هذه كلها استعارات تفهيمية، استعارات تفهيمية بينت لك أنا. ملاك هو الوجود، ملاك هو الوجود. نعم هذه نظرية الصدق، نظرية الصدق. ثم هذه القضايا إذا حكت النظم التحققي، نظم الوجود، هل تحكي على وتيرة واحدة؟ لا. ولهذا جاءت القضايا المتعددة، القضية الحقيقية، القضية الخارجية، القضية الذهنية، القضية المعدولة، القضية السالبة، القضية الموجبة، القضية السالبة الموجبة المحمول، القضية اللابتية، القضية البتية، القضية الشرطية، المتصلة، المنفصلة، وقضية معدولة المحمول، معدولة الموضوع، معدولة الطرفين. لماذا هذا التنوع القضاوي؟ لأن الواقع الخارجي متنوع. ما هي هذه الدوائر؟ هذا بحث نفس الأمر إن شاء الله في الحصة الآتية نتناول هذه الدوائر. أوصلها صاحب نهاية الحكمة إلى دوائر خمس إن شاء الله نشير إليها ونشير كيف تطابق القضايا في دائرة النظم المنطقي لهذه الدوائر، فتكون القضية صادقة أو تكون كاذبة. ما معنى صادقة؟ يعني أنت في متن الواقع كما هو. كاذبة يعني ما فيه متن واقع، زيف زيف. كاذبة يعني الوجود والعدم يجتمعان، غير معقول، هذا هو الزيف. قضية كاذبة يعني قضية زائفة. الكثير يخلط بين القضايا التي تحكي العدم والقضايا الزائفة. قضايا التي تحكي العدم صادقة، كلما انتفت العلة انتفى المعلول، انت هنا في ذات العدم، قضية صادقة بالقطع واليقين. يعني إذا سحبت أنت النار من الخشبة وكانت قد احترقت في جزء منها، بقي جزء غير محروق وانت سحبت النار، الجزء الباقي لا يحترق. لماذا؟ لأن انتفى تواجد النار في الخشب فينتفي الاحتراق. قضية صادقة. لماذا؟ لأنها تحكي دائرة حقيقية في نفس الأمر وإن كانت ادعائية ومجازية، فتكون القضية صادقة. أما القضية الكاذبة الزيف، لا، قضية الزيف مبدأ التناقض يكون حاكما، يعني الوجود يعانق العدم، معقول اجتماع النقيضين؟ هذه القضية الزائفة. شريك الباري موجود، شريك الباري في دائرة العدم، الموجودية في دائرة التحقق، يجتمعان، هذه قضية كاذبة زيف. أما شريك الباري عدم، قضية صادقة. شريك الباري بالادعاء في دائرة الأعلام محموله العدم يكون في دائرة العدم، فقضية صادقة. يعني لا تجد شريك الباري في دار الوجود أبدا، قضية صادقة. فقولك شريك الباري عدم يساوق شريك البري ليس بموجود، قضية صادقة. هذا التفكيك جميل جدا، يجب على الطالب العزيز أن يعلمه بدقة جميلة. نفس الأمر إن شاء الله نتناوله في الحصة الآتية، واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.